بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، هو الأشيب، حسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها إياه بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح قال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل، حائط نخل في الدنيا رضي به، واختار أبو الدحداح نخلة في الجنة بحائطه الذي في الدنيا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها، أي أخذها بحائطه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ذلك الذي يريد يقيم حائطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو دليل على أن الحي له أن يتصرف في ماله، فيهبه أو يتصدق به، وسواء كان هذا كان لأبي الدحداح غير هذا الحائط من الأموال أو لم يكن، فإن هذا هو حكم المسألة، أن الحي له أن يتصرف في ماله ولو وهبه كله أو تصدق به كله ثم إن من فوائد هذا الحديث المسابقة إلى الخيرات الأخروية بإهمال أو إعطاء بعض ما كان من الأمور الدنيوية. رجل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند آخر أن يعطيه نخلة يقيم بها نخلة حائطة، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مقرونة بالوعد بالجنة عند ذلك الشخص، فلم يقبل. فاستغل هذه الفرصة السانحة أبو الدحداح المشهور بكنيته رضي الله عنه، وذهب إلى صاحب تلك النخلة وأعطاه جميع نخله مقابل تلك النخلة الموعود بالجنة مقابلها، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطالب لها، وربح أبو الدحداح الجنة، فهو من أهل الجنة بنص هذا الحديث بنخلة في الجنة. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير للمتقى. ذلك الحائط، ذلك البستان زائل، وإن لم يزله يزول عنه أبو الدحداح ويتركه هو وأهله، ولكن الجنة باقية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا من أعظم الحرص على الخيرات، ومن أعظم المسارعة والمسابقة في الطاعات. وامرأته صالحة، ما إن سمعت بمثل هذا الكلام وذكر الجنة حتى أعانته على هذا وشجعته عليه وشكرت فعله بقولها ربح البيع. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يطاع، سواء كان أمرا جازما أو شفاعة، فما الجمع بين هذا وبين قصة بريرة؟ أتأمر يا رسول الله؟ قال إنما أشفع، فقالت لي لا حاجة لي به. كأن شفاعته في ذلك الموضع قصة بريرة شفاعة عرض بجعل رأيها إليها، ولم يكن أمرا يطاع. وشفاعته في هذا الموضع شفاعة أمر، مره يا رسول الله فأمره بما لا ضرر عليه فيه. فكانت تلك الشفاعة وهذه الشفاعة بينهما فارق، ولهذا هذه الشفاعة عرض عليها الجنة، وتلك الشفاعة لم يقل ولك الجنة، أي عود إليه ولك الجنة. فهذه فيها مزيد تحريض وأمر ورغبة في نفوذها. وفيها أن البيع أن تراض، وبيع الشجر بالشجر لا محظور فيه، البستان بالبستان، حتى وإن حصل التفاضل فلا يدخله ربا، والربا في أشياء محصورة محدودة في غير الشجر والبستان والحيوان ونحو ذلك. وأن عادة الناس في بساتينهم العناية بها هم ونساؤهم، فتجد صاحب البستان له فرح به وعناية به واكتساب منه، هو مصدر رزقه، وهكذا أهله وأولاده. لهذا أمرها بالخروج منه وهي تعمل فيه. وهذا من أدلة التوكل على الله والثقة به، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كونه ترك هذا البستان لله عز وجل، يبدل الله عز وجل يخلف بخير ويسبق الرزق من عنده. فضيلة ظاهرة لهذا الصحابي رضي الله عنه، وحقق الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرج الله عن ذلك المحتاج إلى النخلة. هذا من أدلة الفرج. وفيه أيضا قوله اعطها إياه بنخلة في الجنة فأبى، يدل على أن صاحب المال يملك ماله، وأنه لا يجبره ولي أمره ولا غيره، وأنه لا يأثم إذا أبى أن يبيع ماله أو يهب ماله أو يعطي ماله، ما يأثم، وإنما يؤجر إذا قام بالأفضل. فكان الفضل لأبي الدحداح والمثوبة العظيمة والجنة، وكان هذا لم يوعد بها، ولم كذلك أيضا يرضى بنخلته، فلم يثرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق ما قال. فلا يجوز إجبار قريب ولا بعيد على قليل ولا على كثير من ماله. كم من عذق راح في معلق في الجنة لأبي الدحداح العذق من النخلة، قالوا سببه، هذا من شرح النووي على الحديث كتاب الجنائز، سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة، فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اعطه إياها ولك بها عذق في الجنة. قال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألي بها عذق إن عطيتها اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق راح، أو كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. انتهى من شرح النووي، شرح النووي على صحيح مسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.